كويس انك انت تعيش الحدث، وحتى ممكن تكون معمي عن بقية التفاصيل. يعني انت تحط خطأ، وهذا الخطأ ممكن هو صح خطأ، بس هو يفيدك في الاندماج مع القصة، وفي نقل الشعور الخام كما هو، او الشعور الساخن كما هو. بعدين يجي وقت التحرير، وتجي وقت هذه الاشياء كلها،
واكتب ملاحظاتك. بعد ما ينتهي ويرجع يقولك عندك الملاحظة هذه خطأ، تقول لي انا داري في خطأ، انا عارف. طيب ليه ما عدلته؟ ليه ترسل لي فيها خطأ؟ يعني جهدي اللي انا جلست ابذله في التعديل، وانت عارف انه في هذا الخطأ،
وانت انت مستفيد
بالضبط،
لانك انت بتضيعني بهذه الاخطاء وما بنتبه لاخطاء ثانيه.
أيوة انت بتنتبه لها، ايش الفائده؟ فلذلك انت ما تعرض على احد بعد ما تكون متاكد انك انت فعلت كل ما تقدر عليه، خلاص.
الروايه اخذت منه 23 سنه في الكتابه، واغلبها كانت مراجعه. قبل ما ينشرها بكم سنه وصلت عدد الصفحات الى 5000 صفحه. الرواية لما نشرها كانت 200 وشي صفحة.
من الأسئلة الوجودية، يعني مثل سؤال ماذا لو اللي دائما نتكلم عنه، قلت ماذا لو أنا مكانه؟ صراحة الشخصية مرت بتجارب جدا سيئة ومتعبة، ففي هذا الدرامية، في هذا الثقل، جهز علبة المنديل اللي يبغى يبكي يقرأ هذه الرواية،
يدور سبب يصيح
عليه. حتى لدرجة أن بعض الأحيان أتوقف عن الكتابة، لأن الآن وصلت إلى مرحلة أن في شخصية جديدة قدمتها، شو اسمه ما أدري، وقف.
أهلا وسهلا بأصدقاء حبكات، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقاتنا. نذكركم بالاشتراك في القناة، وضع زر الإعجاب، مشاركة الحلقات مع اللي تحبونهم، وشكرا لكم على آرائكم الدائمة. يرافقني في بودكاست حبكات كما جرت العادة الكاتب والمحرر الأدبي الأستاذ الفاضل عمر الجضعي، وصانع المحتوى والروائي محمد الأحمدي الأستاذ الفاضل أيضا. أنا أدري بس أدري بك تدور الزلة، كيف الحال؟
الحمد لله تمام.
أستاذ عمر كيف أمورك؟
والله بخير، بس أنت قلت عني أستاذ فاضل، المفروض تقول له لقب ثاني، ما ينفع كلنا نفس اللقب.
لا عشان أوريكم
وين الأسلوب؟
لا عشان أوريكم إن في عدل.
لا خلاص أسلوب أنت الحلقة الماضية.
اليوم حلقتنا راح تكون عن المسودة. وش أول شيء يفعل الكاتب بعد كتابة روايته أو قصته؟ أو الانتهاء الأول من الحكاية.
هو مو أول شيء يفعل، هو إذا كتب أول مرة إيش صار عنده؟ هل صار عنده قصة؟ كثير كتاب يحسب إنه إذا أنا خلاص كتبت هذه القصة انتهت القصة، تمت، فالآن أنا عندي قصة. وفي الحقيقة أنت ما عندك قصة، أنت عندك مسودة قصة في 90% من الحالات. مسودة أولى، في اقتباس أنا مرة أحبه ماني حافظه بالضبط، بس فيما معناه أنه الكاتب في المسودة الأولى يروي القصة نفسه الأول مرة. يعني أنت تكون عندك فكرة قصة، يكون عندك تصور عن القصة، بس أنت منت مدركه فعلياً لين تجي تطبقه. طبعاً في أسباب كثيرة لهذا الكلام، أحياناً تكون ما عندك قدرة أنك تنفذ الفكرة، أحياناً تكون أنت ماخذ الفكرة من زاوية ما تصلح، أحياناً تكون العناصر مثلاً ما هي التوليفة ما هي صحيحة بالنسبة للرواية. فأنت لما يعني نشوف كثير فكرة البروتوتايب، هذا النموذج الأولي، النموذج الأولي للسيارة، النموذج الأولي للطيارة، النموذج الأولي للجوال، هذا ما يقصد فيه العمل النهائي، هذا مجرد تصورك عن العمل، هذا كيف العمل بعد التطبيق. فهذه هي المسودة، هذه هي المحاولة الأولى. وعمر شوفك تبتسم، ما أدري إيش عندك.
أختلف معك،
قول.
قد يحبط الكاتب لما يسمع كلامك بعض الأحيان. بالعكس، يعني إن الكاتب إذا وصل إلى النهاية، خصوصا إذا كانت روايته الأولى أو قصته الأولى أو في بداياته، يعني أشوف إن هذه فرصة إنه يكافئ نفسه، يرتاح، يأخذ نفس، إنه وصل للنهاية. صح إنه مثل ما ذكرت إنه لازال أمامه شغل كبير، لكن لازم يستريح قليلا.
أي بس أنا ماني قاعد أتكلم إيش يسوي بعد ما يخلص، بس إنه إيش صار عنده.
أي لأنه قليل من يصل إلى النهاية، بالذات رواية. يعني تخيل كم واحد عنده فكرة أنه أبغى أكتب رواية، كثيرين. كم واحد يبدأ ويكتب رواية، وكم واحد يبدأ يكتب رواية ويصل إلى النهاية؟ أتوقع نصف قليلة من الناس اللي عندهم طموح أو رغبة في الكتابة. فأول شيء يكافئ نفسه، الشيء الثاني هو راح يحبط بعدين، لأنه لما يرجع يقرأها يجدها مختلفة عن تصوره للرواية كيف كان مفترض تجي. ما في أحد يكتبه في النهاية أنه خلاص هذه هي الرواية، مثل ما أنت ذكرت أنه يعني هذا هو مجرد بداية، لا ما تعتبر هذه النهاية، أنت لازم تشتغل عليها. وأمامك شغل. لكن هذا لا يجعلنا نحبط. أتذكر لما كتبت أول رواية أحبطت، يعني إني لما قرأت على وين هذه مختلفة تماماً عن
لما كتبت المسودة الأولى الرؤى، حذفتها أخذتها زي ما هي وديتها في ثلاث مهملات.
بالله عليك ليش؟
ثلاث مهملات المجازية النسخة ما زالت عندي، بس إني ما كتبت عليها أبداً. كان في أخطاء مرة، كان في زاوية مختلفة عن المفروض أخذ فيها القصة من وجهة نظري يعني. وبس برجع أعقب على الموضوع، لأنه فعلاً ممكن الكاتب يحبط لما يسمع كلامي. أنا ما كان قصدي أبداً إيش الشعور اللي المفروض يوصله، أنا قصدي إيش ماهية الشيء اللي بين يده، هذا الشيء اللي أنجزه هو إنجاز يعتبر، بس ما تزال مسودة، ما تزال بداية محبطة بس بداية.
توقع كلمة مسودة هي جت من أنه الورقة البيضة فاضية فنسودها بالكلام،
عشان كده في المبيضة. إنه كانت مسودة صارت مبيضة، صارت إنه رجعنا
حذرت منها الزوائد ونسقتها وضبطتها.
في عندي تعليق على الكلمة قلتها، لما قلت لما يكتب هو فعلا يفكر مع نفسه أول مرة. أنا أكتب يوميات ودائما أقول الشباب هذه الفكرة، أقول عندكم قناعات في حياتكم اليومية، أفكار وأنتم متمثلينها ومتشربينها، وسهل عليك لما حد يقولك إيش فكرتك أو إيش رأيك تقول هذا رأيي. لكن لما تجي تكتبه في كثير مرات تلاقي نفسك مو قادر تقنع نفسك، أو يصير فيه زي الصوت اللي أنا قاعد أكتب لمين، قاعد أكتب لأحد فأبغى أشرح فكرتي على الورق، أكتشف إني أنا ما عندي هذا الرأي أو أغير هذه القناعة.
ممكن حتى إن نربطها بشيء حديث، فكرة الرسائل الصوتية والرسائل المكتوبة. الرسائل المكتوبة غالبا تحتاج منك تفكير، تحتاج منك. الرسائل الصوتية غالبا يطلع أول شيء في بالك، فأنت يا إنك تسجل وتفكر، يا إنك تفكر الكلمة الواحدة لما الجملة لما تيجي تكتبها، يا ما تيجي إلا بعد تفكير وتيجي بعد هذا كله.
وبصراحة الإقناع بالكتابة أمر صعب بأي كتابة، بأي شكل من أشكال الكتابة، الإقناع فيها جدا صعب. إنه كيف إنك توصل أحد شيء وتقنعه إنه هذا ما صار، أو هذا هو الرأي الصحيح، أو هذا ما حدث، أو هذه الحكاية المتخيلة هي هكذا، وفعل الشخصية مقنع، كيف توصل
للمتلقي؟ والمصادفة
بالضبط طبيعية. إيه؟ الإقناع بالكتابة هو أصعب شيء. يعني ممكن تشرح لأحد فكرة وتبين له وجهة نظرك، لكن لما تجي تكتبها وتكون مقنعة لأي قارئ هذه جدا صعبة.
قلت 90% من الناس بعد الكتابة يكون عندهم هذه مسودة، 10%
أنا قلت 90% عشان لا يطلع يبان أني بعمم على الجميع، بس
ماسكك بالرقم.
يعني ما قد قابلت كاتب يقول أنا هذه المسودة وبنشرها وتكون فعلا جيدة، فما أعرف.
يمكن قديم كانوا كذا،
ما أتوقع.
لا هم يشتغلون عليها. أيوة. مسودة يشتغلون عليها ويعدل فيها وعنده الوقت
والمخطوطة وكيف يحاول يعدل فيها.
طب الحين عندنا صارت هذه المسودة، العمل الآن أصبح مكتمل ولا؟
لا، هذه يسمونها النسخة الأولى المسودة، هذه خلاص الآن وأنا أسميها النسخة الصفر أو النسخة الصفرية، هي البداية. في مقولة حتى أقرأها، الكاتب مشهور آلان دي بوتون، هو بريطاني سويسري، هو مشهور في كتب غير الروائية، فيما يتعلق بالفلسفة،
تبسيط الفلسفة
والأشياء هذه. يقول لتكن كاتبا جيدا عليك أن تسامح نفسك على كوارث مسودتك الأولى. المسودة الأولى مليئة بالكوارث، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. ما يوجد روائي أنه يكتب مسودة وتكون
مبتعد. والفكرة اللي قلتها زاوية أنه تأخذها كإنجاز ما تأخذها كجودتها، هذه فكرة مرة ممتازة. إنك تأخذ إنه واو أنا خلصت عمل من 30,000 كلمة.
إنك تخيل أنت
كم كاتب قدر ينهي هذا عمل بهذا الطول، أو قدر ينهي عمل، قدر ينهي رواية أصلاً.
طيب بعد النسخة صفر هذه أو النسخة الأولى، إيش اللي مفروض أسويه؟
تبدأ تشتغل عليها. الأفضل إنك تبدأ فيها بنفسك، إنك تنظر لها، أو شيء تأخذ فترة راحة بعيد عنها، ثم ترجع وتقرأها وتنظر عاد كيف تشتغل عليها. لأنك مستحيل أنك لما أنت تأتي القراءة، أنت لابد أنك تأتيها من منظور من بعيد، أنك ما تكون متعلق فيها وتمسك في كل شيء فيها، لأنك متعلق فيها مشكلة ما راح تغير شيء.
في فكرة تقال دائما، أوكي أنا عندي مسودة، الحين إيش أسوي بعد المسودة؟ ففكرة في مصطلح يعجبني هو التغريب، إنه المفروض الكاتب يبذل جهده حتى يغرب نفسه عن هذه المسودة، يصير يشوفها بعيون جديدة، يصير يشوفها بطريقة إنه أنا كيف أقدر أطلع هذه الأخطاء. أنا الآن لما أجي أكتب مسودة فأنا أقرب مرة من العمل، أصير أكاد أكون شخصية تحدث لها الأحداث اللي في العمل. فالآن كيف أرجع 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 لين أصير أقدر أطالع فيها بعيون مختلفة. تحاول قد ما تقدر تغرب نفسك. طبعا التغريب ممكن يصير بأي شكل من الأشكال. في كتاب بعد ما ينهي مسودة يروح يكتب قصة قصيرة، في كتاب بعد ما ينهي المسودة يروح مثلا يسافر، ولا يسوي أي شيء حتى يبعد هذا العمل عنه، يخليه قد ما يقدر في غرفة ثانية، كأنه ما عاد يعرف هذا، كأنه مو عمله، كأنه مو هو اللي كاتبه. فما لها مدة، بس في كتاب يعني لاحظت أنه كثير من الكتاب يقول أسبوعين، أنه أقل شيء أنا يبالي أسبوعين عشان خلاص يصير ما عاد أعرف المسودة هذه، يصير ما عاد أقدر أطلع أخطاء، أقدر أعرف إيش المشكلة فيها.
حتى أنه يفرق بين منظور المنظار والمجهر. المجهر أنه يكون قريب منه كأنه يكبر الأشياء يرى كل شيء، لكن المنظار أنه يكون بعيد ثم بالمنظار يراها، فكأنه بالمنظار معناه أنه سيرى الصورة العامة بما حولها، فسيرى النواقص، الأشياء اللي غير موجودة، بينما بالمجهر سيكون قريب جدا لدرجة أنه يركز على التفاصيل في كل نقطة. هذه ضرورية لكن في وقتها.
كلامك صحيح. طيب في هذا الوقت بعد وجود المسودة أو عدة مسودات، على من ممكن أن أعرض هذه القصة؟
بس قبل أنا عندي جبت اليوم كتاب ودي أقرأ جزء منه، هو اسمه طائر إثر طائر. كتاب لآن لموت، كتاب يتكلم عن الكتابة، رائع جدا، بس عبارة عن مقالات تتناول هذه من الفكرة حتى المراجعة والنشر والتحرير وذا الكلام كله.
تتكلم عن الموضوع المسودة؟
ففي واحدة من المقالات اسمها مسودات أولى تافهة، تتكلم عن فكرة هذه المسودة الأولى، مشاعر الكاتب، إيش المفروض الكاتب يسوي. طبعا آن لموت هي كاتبة قديمة، من طبعا صارت قديمة من التسعينات أو من الثمانينات وهي تكتب، ف يعني خبرتها طويلة في مجال الكتابة، هذا الفكرة اللي بوصلها. فتتكلم عن تجربتها الشخصية، وببدأ أقرأ مقاطع من المقالة نفسها. تقول: يميل الناس إلى النظر إلى الكتاب الناجحين والكتاب الذين ينشرون كتبهم وربما يحققون مكاسب مالية جيدة، ويعتقدون أنهم يجلسون وراء مكاتبهم كل صباح، تغمرهم الثقة وكأنهم ملوك العالم، ويشعرون بالرضا عن هويتهم وعظمة موهبتهم، ويثقون بروعة القصة التي هم مقبلون على كتابتها، ومن ثم يأخذون بضع أنفاس عميقة، يرفعون أكمامهم للخلف، يمرنون أعناقهم بقوة عدة مرات لمنحها المرونة اللازمة، ويغوصون في العمل، يكتبون مقاطع مكتملة التكوين أسرع مما يفعل كاتب المحكمة. لكن هذا محض خيال، لكن هذا محض خيال المبتدئين كمان. أعرف بعض الكتاب العظماء، الكتاب الذين نحبهم ويكتبون بأسلوب جميل متكامل ويكسبون الكثير من المال، ولكن أحدا منهم لا يجلس بشكل روتيني يغمره الحماس الشديد والثقة، لا أحد منهم يكتب مسودات أولى أنيقة. فتقول لك الآن رسمت لك الصورة أنه هذول الكتاب اللي أنت تعرفهم، الكتاب العظماء، الكتاب مدريش، ما أحد منهم يكتب مسودات أولى أنيقة. طب كيف شكل المسودة الأولى؟ تقول: بالنسبة لي ومعظم الكتاب الآخرين الذين أعرفهم، الكتابة ليست فعلا حماسيا. في الواقع إن الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها كتابة أي شيء على الإطلاق هي عبر كتابة المسودات الأولى التافهة، والتافهة جدا. المسودة الأولى هي مسودة الطفل، حيث تدع الأفكار كلها تتدفق ثم تتركها تنتشر في كل صوب، علما منك أن أحدا لن يراها وأن بإمكانك إعادة صياغتها لاحقا. فقط عليك السماح لهذا الجزء الطفولي منك بتوجيه أي صوت أو رؤية تخطر في بالك ووضعها على الصفحة. فالآن وضحت لنا كيف ممكن تكتب هذه المسودة. طب بعد ما تسوي هذا الشيء إيش النتيجة؟ فتقول أو عفوا قبل ما تطلع النتيجة، تبي توصف هي الآن كيف هي تكتب. هي عطتنا فكرة أنه مسودة الأولى مسودة الطفل، أنك بس تقول الأفكار وتسوي هذا كله، فهي كيف تجلس تكتب؟ فتقول: كنت أجلس إلى مكتبي مع ملاحظاتي وأحاول الكتابة، وحتى بعد أن عملت في هذا المجال لسنوات كان الذعر يرافقني. كنت أحاول كتابة افتتاحية، لكن بدلا من ذلك كنت أكتب بضع كلمات مروعة، ثم أشعر باليأس والقلق يجثماني على صدري مثل مئزر الأشعة السينية. كنت أظن أن الأمر انتهى بهدوء ولن أتمكن مجددا من الاستحواذ على السحر للعمل هذه المرة، وأنني دمرت وانتهيت وانهكت وأفكر أن بإمكاني استعادة وظيفتي القديمة ككاتبة على آلة طابعة، وربما لا. كنت أنهض وتفحص أسناني في المرآة لبعض الوقت، ثم أتوقف وأتذكر أن أتنفس وأجري بعض المكالمات الهاتفية وأقتحم المطبخ وأزدرد بعض الطعام، وسأعود في النهاية وأجلس إلى مكتبي وأتنهد طوال 10 دقائق، وفي كل مرة تأتي الإجابة ذاتها. كل ما علي فعله هو كتابة مسودة أولى سيئة حقا. والمقالة أطول من كذا بس ما ودي يعني نزيد ونعيد. فالفكرة هي أنه راح تكتب هذه المسودة السيئة، وبعد ما تكتبها وبعد ما تجي هذه الذعر اللي هو أنا خلاص ما أقدر أكتب ما أدري ما أدري، بعدها بتأخذ راحتها، تتغرب عن النص، بتحس بالإنجاز إنه أنا خلصت عمل متكامل، وتجلس عليه وتطلع منه المسودة الثانية والثالثة والرابعة لين ينتهي العمل.
جميل إنك ذكرت على إنها كاتبة خبيرة ومتمرسة وهي تقول هذا الكلام. وحتى في دائما عندنا يعني دائما اللي ينجحون في مختلف المجالات يقول لك لحظة التتويج أو لحظة اعتلاء المنصة لاستلام الجائزة مو بهي اللحظة اللي يعني تدل إن كل شيء كان سهل، بالعكس في تعب وفي ليالي مظلمة وشد شعر وتقطيع أوراق، والرياضيين أيضا
وحتى مسودة
بالضبط، وكل كلم في مجاله يعني. فمقالة رائعة، شكلي بستلف منك الكتاب ما خليه في مكتبة حبكات اليوم.
بدأنا من الحين يا أخي بكتب
إيه يعني أول مرة بستعيره.
حلو.
للتصوير القادم أرجع إن شاء الله يكون في مكتبة حبكات. السؤال اللي كنت أسألك يا عمر، مين ممكن أعرض عليه القصة في هذه المرحلة بعد عدة مسودات؟
أرض على كل أصدقائك.
كل اللي يبي يقرأ
أكيد.
أي أحد راضي يقرأ أرض عليه.
في رأيي أنك تعرضها في البداية على الناس تظن أنك تستفيد من رأيهم فيها، يعني ناس قرأوا روايات، ناس يعرفون التقنيات السردية، يعرفون يميزون بين الكتابة الجيدة والكتابة التي تحتاج إلى عمل. قد لن يكونوا صريحين معك بأنهم يعطونك كل شيء كل رأيهم، ورأيهم قد لا يكون تمام الصحة أو ما تعطيه مطلق الصحة فيها، لكنك أنت تحاول أن تأخذ من ما يفيدك وتبدأ تشتغل عليه. لا تعرض على ناس كثر، حاول أن تقلل الناس الذي تعرض عليهم القصة. يفضل الناس يكونون قريبين من مستواك، ويفضلون القصص أو أنواع الحكايات القريبة من الحكاية اللي كتبتها.
في فلتر ثاني ممكن تحطه،
أيوة.
إنك تحاول قد ما تقدر تغطي جميع الزوايا. طبعاً نقطة إنك ما تأخذ بجميع الآراء مرة مهمة، إنه مو شرط كل رأي بيكون فعلاً في الأخير هي رؤيتك. بس مثلاً أنت عندك المحرر هتعرض عليه بطبيعة الحال، عندك القارئ اللي يحب نفس الصنف اللي أنت كاتب فيه، مرة ممتاز إنك تعرض عليه. عندك القارئ العام، إذا كان عندك توجه إنك تبى الرواية تقرأ مثلاً، تبى مقروئية عالية، فتروح للقارئ العام. إذا مثلاً أنت بتتأكد إنه ما خلينا نقول تروح، إذا كانت عندك الحظوة هذه إنه تعرف كاتب متمرس في نفس الصنف الأدبي هذا، فتروح ترسل له هذه الرواية. فالفكرة إنك تحاول قد ما تقدر يكون العمل متكامل، وتعرف إنه في النهاية ما رح يكون متكامل، مستحيل، بس إنك عشان ما يفوتك شيء، عشان ما تفوتك نظرة، عشان ما يكون عندك نقطة عمياء ما انتبهت لها. وفي قارئ ببساطة يقول لك، هو قارئ عام مثلا، يقول لك ملل، حسيت بالملل، وانت ما جاء في بالك نقطة الملل أبدا. فهذه النقطة مهمة في انك تحط هذا الفلتر، فلتر اللي هل انا غطيت جميع الزوايا ولا لا.
طبعا حجم العمل وتعدد المسودات ومشاركتها يعني مع أصدقاء أو قراء يعطونك رأي فيها يختلف على حجم العمل. يعني لما تكون قصص يكون الموضوع أسهل، وحتى تعديل بعدين بعد الآراء أسهل، لكن في الرواية
صح
بتكون
متأكثر. إذا كانت الرواية طويلة 400 صفحة 500 صفحة
ما حتلاقي أحد بيقرأ أصلا،
بيكون فيها شغل كثير.
طيب هذه من جهة الكاتب، ودي لو نسلط الضوء على المحرر ودوره في هذه العملية. ما هو دور المحرر بعد المسودات وأخذ الآراء والتعديلات؟
التحرير أنواع، يعني التحرير هو قائم على أنه تحرير النص، يعني تحرير النص يعني فك القيود عليه، أن يكون نص واضح، أن يكون معناه واضح. من ناحية القصة بشكل عام بالبنية الدرامية، حتى على مستوى الكلمات والجمل والنقطة والفاصلة، يعني يمكن في هناك في يسمونه التحرير الأساسي، هذا التحرير الأول، أنه ينظر إلى البناء الدرامي، إلى كامل القصة، يقرأها، يرى مكامن الخلل فيها، ربما شخصيات فيه غير منطقية، غير أفعالها غير متوافقة مع طبيعتها، فيها تباين، الحبكة غير واضحة، تحتاج إلى شغل في البداية والنهاية. فهذا المحرر يعطيه النصائح هذه الأساسية. وفي التحرير عاد ناتي إلى التفاصيل أكثر، أنه ممكن يأخذ جولة تحريرية على الجمل نفسها، يسميها التحرير السطري، أنه مثلا على موضوع السرد، موضوع صوت الراوي، أنه يكون سرد ثابت على مدى الرواية كاملة، أنه مثلا الحوارات، وأن الحوارات تكون دقيقة وصحيحة. ممكن يدخل في أشياء يعني تفاصيل أكثر، أنه الكليشيهات، العبارات المكررة، أنه ما تكون موجودة، لم ينبس ببنتي شفه مثلا، هذه تجدها مكررة، هذه يقرأها القارئ يتوقف عندها، يعني
ما تترجم
بالضبط. فلا بد أنه محرر ينتبه لها، ممكن يعني أنه ينتبه لها الكاتب بنفسه، لكن يفوت أشياء كثيرة، خصوصا إذا كان كاتب مبتدئ يفوتها أشياء كثيرة. فهنا يجي دور المحرر أنه يكون صديق له، أنه يساعده في استكشاف هذه الخلل يعني. والتحرير الثالث هو التحرير النسخي، التحرير الشكلي، الذي يركز على التفاصيل، على الجملة، على بدايتها، على نهايتها، على علامات الترقيم. ممكن فيها أخطاء تتعلق بتناقضات، أخطاء معرفية في الزمان والمكان، يصف مكان لكنه غير مطابق للمكان، المكان على حقيقته. في بعض الأحيان تكون بعض الروايات يدخل في معلومات معرفية، فهنا يأتي دور محرر أنه يراجع معه أنه هذا صح وهذا خطأ. وبعد ما ينتهي هذا من كله، نأتي إلى التدقيق، وهي دائما مشهورة، التدقيق اللغوي. التدقيق هذا منفصل، يعني يعتبر مرحلة رابعة ومرحلة أخيرة من التحرير، أنك تعرضه على مختص في اللغة، يدقق على اللغة، على الإملاء، على النحو، على أخطاء مطبعية، أخطاء في الأسماء، ممكن أسماء شخصيات يكون فيها خطأ، أن يكون شخصية تقول كلام شخصية ثانية ترد عليه، لكن هنا قال محمد وهنا قال محمد، لا هنا قال شخصية ثانية، فيكون أخطأ فيها الكاتب. فهذه ينتبه لها المدقق، وينتبه لها أيضا المحرر النسخي اللي يسمونه بالإنجليزي copy edit، هذا أيضا ينتبه له. وهذا
دوما ما شاء الله غطى جميع الزوايا من نظر يعني. بس ودي أكد على شيء ثاني ممكن يجي في بال الكاتب، أنه هذا كله الكلام ممتاز بعد نهاية القصة، أنت لا تفكر بولا شيء من هذا الشيء، لا تفكر الزمان صح ولا غلط، لا تفكر مدري، أنت طلع القصة. أدري قد قلناها لما نتكلم عن المسودة الأولى كانت واضحة، بس ممكن في أحد الكتاب يعني يجي في باله أنه وقت الكتابة هذه أشياء انتبه لها، لا هذه ما أشياء انتبه لها، هذه أشياء يعني تغفلها بالقصد حتى يأتي وقتها اللي هو وقت التحرير، وقت هذا الكلام كله.
وما تستفيد من التحرير إلا بعد ما تكون أنت عطيت القصة كامل قدرتك في التعديل وفي التصحيح.
والكتابة الأولى أساسا يعني ما بقول ضروري، بس كويس أنها تكون محمومة، كويس أنك أنت تعيش الحدث، وحتى بالضبط. ممكن تكون معمي عن بقية التفاصيل، يعني أنت تحط خطأ، وهذا الخطأ ممكن هو صح خطأ، بس هو يفيدك في الاندماج مع القصة، وفي نقل الشعور الخام كما هو، أو الشعور الساخن كما هو، بعدين يجي وقت التحرير وتجي وقت هذه الأشياء كلها.
تكلمنا أكثر أو باستفاضة عن دور المحرر وكان أحد أصدقاء الكاتب، فأرجع أشوفوا الحلقة الثامنة، كانت حلقة هل الكاتب أصدقاء، فهمنا دور المحرر بعد المسودة وبعد تقريبا شبه اكتمال العمل. فودي أسألك محمد، هل ينفع أنا أحرر أعمالي ككاتب ولا لازم أستعين بشخص آخر؟
ما تستغني عن التحرير الخارجي أبدا. ممكن في نقطة مهمة اللي هي لازم تعرف أن هذه رؤيتك في النهاية، هذا العمل ما راح يجي محرر وينتشله من الأنقاض ويخليه عمل رهيب. هي رؤيتك في الأخير. المحرر يساعدك تشذبها، يساعدك تنتبه للمكان من الخلل، يساعدك في ذي الأشياء كلها. بس في النهاية هي رؤيتك، تقدر تحرر تحرير شخصي. بس أنا أشوف التحرير اللي أنا أحرره هو يأتي قبل ما أعطيها محرر. أنا المفترض لما أعطيها المحرر أنا في بالي إنها محررة، والمحرر يجي يعطيني الأخطاء اللي أنا ما انتبهت لها.
لحظة،
فهمت؟
بمعنى أنت سويت مسودة أولى ومتقصد إغفال التحرير، وبعدين شاركت مع أصدقاء، وبعدين عدلت المسودة أكثر من مرة، بعدين قبل لا تعطيها المحرر اللي أنت فعلا تبغى منه يحررها أخذت عليها جولة تحريرية بنفسك.
بس ما أوري أحد بعد المسودة الأولى.
أوه.
لا لا لا، أنت تسوي المسودة الأولى، تكتب القصة كما هي، ترجع تقراها بعد فترة، تكتب القصة كما هي في بالك أنت، إيش بالك القصة، وتحررها كأنك بتنشرها بكرة
من أول مرة.
خلاص بعد المسودة الأولى خلاص تبدأ تحرر. فأنت تحررها إلا لو لقيت شيء ثاني، يعني ممكن نتطرق بعدين لإعادة الكتابة والتحرير. بس أنت الآن خلصت المسودة الأولى ورجعت كتبتها مرة ثانية وتأكدت إنه هذه الرواية زي ما أبغاها، أنا المفترض ما أعرضها على أحد، أو هذه طريقتي ما أعرضها على أحد إلا إذا أنا في بالي بكرة حنشرها. إنه خلاص هذا العمل كامل، يلا عندكم أخطاء، لاحظتوا شيء، مو إني أسلمها بأخطائها أو شيء زي كذا للمحرر. أيوة أنا مو إني أسلمها، شغلتني الذبانة دي. في ذبانة قاعدة. المهم أنا ما أسلمها للمحرر إلا وأنا في بالي إني أنا خلاص أنا متأكد إنه هذا العمل اكتمل او هذا العمل كامل.
لانه بتكون مزعجه لما انت تعطيها لاحد يساعدك، صديق او لاحد محرر، تقول له يلا اقراها واقضي فيها وقت كبير واكتب ملاحظاتك، بعد ما ينتهي يرجع يقول لك عندك الملاحظه هذه خطا، تقول لي انا داري في خطا، انا عارف، طيب ليه ما عدلته؟ ليه ترسل لي فيها خطا؟ يعني جهدي اللي انا جلست ابذله في التعديل وانت عارف انه في هذا الخطا،
وانت انت مستفيد
بالضبط،
لانك انت بتضيعني بهذه الاخطاء وما بنتبه لاخطاء ثانيه.
أيوة
انت
بتنتبه
لها، ايش الفائده؟
فلذلك انت ما تعرضها لاحد بعد ما تكون متاكد انك انت فعلت كل ما تقدر عليه خلاص. أيوة.
فالتحرير تقدر تحرر بنفسك بس ما تستغني عن تحرير الاخر.
طيب بعد التحرير وبعد الانتهاء من هذه المسوده، الان اصبحت جاهزه عمر ولا في دور اخر احتاجه، في اي نوع من المراجعه بعد كل هذه العمليه؟
هو تقريبا انت انتهيت منه، اذا حررته وعرضته على الجميع، بس انه بنفس الوقت انت تريد ان تقرا اكثر وتراجع مره ومره. يعني ما يمنع انك تراجع 30 مره 40 مره عادي، يعني الروايه تاخذ منك وقت. قصه قصيره ممكن تراجعها 4-5 مرات، الروايه تاخذ منك جهد، تاخذ منك جهد لانك بتفوتك اشياء كثيره حتى انت ترجع تقرا. وهنا مشكله اخرى، لما تروح ترجع وترجع وترجع تقرا وترجع تقرا، أنت أصبح النص مألوف بالنسبة لك. فأنت لما تقرأ أنت تفوت كلمات كثيرة، فلذلك تحتاج أنك تعرضها على أحد غيرك، أحد غيرك أنه يراجع، بعدين أنت ترجع تشتغل عليها، ثم بعدين تعرضها على واحد ثاني ما تعرضها عليه نفسه، لأنه هو نفسه قرأها فهو ألفها، فلما يقرأها يتفوت كلمات كثيرة. يعني ما تستبعد، يعني في روايات كثيرة، حتى بعض الروايات الموجودة هنا تجد في الصفحة الأولى تجد فيها خطأ، يعني كلمة في تجدها مكرر، في لا في واحدة كافية، بس إنه ما ينتبه لها في الكتابة، المدقق كان يقرأ بسرعة ما انتبه لها إنه كلمة مكررة.
في نقطة هنا إنه حتى بدل ما توريها الناس آخرين، أو بالإضافة لأنك توريها ناس آخرين، إنك تسمعها، لأنه الإذن أشطر في اصطياد الأخطاء من العين. العين أنت خلاص أنت عارف مثلا، عارف الإملاء الصحيح للجمل للكلمة هذه، فأنت تصححها، عينك تصححها وتقرأها صحيحة مع أن الكلمة خاطئة، لكن الإذن ما تفوت، الإذن تسمع الخطأ تقول لا هذا خطأ.
قصدك تخلي أحد يقرأها؟
ممكن أحد يقرأها، ممكن أنت تقرأها، أنت بنفسك تقرأها بصوت عالي، تقرأ سرد كأنك تتحكي لأحد، وما تقرأها قراءة اللي بس كذا كأنك تسمعها بسرعة بسرعة بسرعة، لا تقرأها كأنها مسرحية أو شيء زي كذا. فبرضو
تحس وانت تقرأها.
أي
وبعض الأحيان ممكن طريقة أنك بحيث أنك حتى أنك تشوفه كأنه نص جديد، أنك تغير نوع الخط.
أيوه.
تغير حجمه لما تجي تقرأ الرواية كاملة، فأنت كأنك تقرأها بعين جديدة، لأن الأشكال الحروف تغيرت، أشكال الكلمات تغيرت.
وفي حركة ثانية تسويها، تدبل السطر في حركة في الوورد، برنامج الوورد تقدر تحدد أنه السطر بدل ما يكون سطر واحد لما تضغط انتر يصير سطرين.
أيوه.
فالنص يصير بين مسافتين كبيره
السبيسنج
إيه المسافة. ايوه يصير بين مسافتين كبيره كذا، يصير لو في خطا مستحيل تفوته مع تغيير الخط وهذه الاشياء.
وطبعا في طريقه انك ايضا تطبعها وتقراها بالورق، هذا تغيير للعاده تمام، بدل ما انك تنظر الى شاشه انك تنظر الى ورق ومعك قلم.
فقاعدين نلف وندور على موضوع التغريب قد ما تقدر بالضبط. خليها غريبه وخليها مميزه وخليها انا عندي كان مثالين على فكرة المراجعات هذه ومتى الكاتب ممكن يقول أنا خلصت خلاص. في الكاتب كيرت فينيك تكلمنا عنه في إحدى الحلقات، عنده روايته الأشهر اللي هي المسلخ رقم 5. الرواية أخذت منه 23 سنة في الكتابة وغلبها كانت مراجعة. قبل ما ينشرها بكم سنة وصلت عدد الصفحات إلى 5000 صفحة. الرواية لما نشرها كانت 200 وشي صفحة، لكن من كثر المراجعات ومن كثر الأشياء صارت أضعاف أضعاف عددها.
تقصد حتى الأشياء اللي حذفها لاحقا،
حذفها واللي عدلها واللي مدريش كلها وصلت إلى هذا العدد المهول جدا. وإيش السبب لهذا كله؟ كان إنه ما حس إنه وصلها، مع إنه أصدقائه كانوا يقروه له ويقولون قصة جميلة قصة جيدة، بس هو مو شايف. اليوم القصة تعتبر من روائع الأدب الأمريكي الحديث، لكن رأي الكاتب فيها أنه لا أنا لساعي ما نقلت الحدث اللي كان مفروض أني أنقله. فهنا يجي اقتناع الكاتب الداخلي أنه أنا هل خلصت ولا ما خلصت. بعض الكتاب يأخذوها خلينا نقول من ناحية آلية أكثر، يعني مثلا ستيفن كينج معروف عنده أنه هي 3 مسودات، من يوم ما بدأت لين اليوم رواياتي تمر ب3 مسودات. المسودة الأولى يسميها مسودة الباب المغلق، اللي كأنه يدخل غرفة ويقفل الباب ويكتب كل شيء يجي في باله، ما يشك بالأحداث، بمنطقية الأحداث، بمكرر مكرر، مبتدل مبتدل، ما يشك ولا في شيء. حدسه يملي عليه كل شيء، يكتب القصة كما هي. بعدين يروح لمسودة ثانية يسميها مسودة الباب المفتوح، إنه كذا الحين فتحنا الباب، الحين أقدر أحرر، الحين أقدر أنقد، الحين أقدر أشوف أقول لا هذه كليشيه، لا هذه حدث قد كتبته في ذيك الرواية، لا هذا حدث مو منطقي، لا هذا حوار طال أكثر من اللازم، لا هذا حوار قصير ما أعطيته حقه. بعدها يجي للمسودة الثالثة اللي هي المسودة النهائية، اللي عبارة عن تنقيح وبس ينتبه للأخطاء ومن هذا الكلام كله. الغريب أنه يقول أنه في معظم رواياته المسودة الجديدة تساوي المسودة القديمة ناقص 10%، تنقص مسوداته 10%. بس ليش بالنسبة له ينفع؟ وهذا أحس موضوع مهم، ليش بالنسبة له ينفع؟ هو كاتب يستفيض في الكتابة، كاتب يكتب أكثر مما يحتاج دائما. فكل كلامه حتى في كتابه اللي هو مسيرتي في التأليف، كل كلامه عن كيف أنه المشهد غالبا يكون أطول من اللازم، زودتها في الوصف، فصار نقصان 10% هذا منطقي لأسلوب كتابته هو. بس في كاتب آخر مو منطقي انه ينقص، بالعكس تلاقي مسودته قاعده تزيد 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 مع كل مسوده، لانه مثلا يميل الى انه يسهب اكثر من اللازم، يميل انه ما يعطي المشهد حقه. فبس الاثنين المثالين اللي قلتهم يوريك انه اوكي الكتاب مره مختلفين على حسب اسلوب الكاتب، على حسب ايش طريقه كتابته، على حسب ايش الروايه اللي يتناولها. روايه المسلخ رقم 5 كانت روايه ثقيله جدا، تتكلم عن قصف مدينة في الحرب العالمية الثانية، هو كان عايش في ذيك الفترة، عايش في ذيك المدينة في ذيك الفترة. فعلى حسب الموضوع، على حسب طريقة الكتابة، على حسب أشياء كثير هي اللي تحدد المراجعات. ما في جواب يكون ثابت إلا لو إنك كاتب ثابت زي ستيفن كينج.
فهذه أمثلة وتقدر تكون أنواع المراجعات، ولا في أنواع المراجعات مخصصة؟
لا في أنواع كثير. ممكن عمر لمح للمراجعة السطرية ومراجعة الهيكل، وتكلم عن مراجعة السطرية، هي تقريبا هذا أشهر مثال، انه يسموه الستراكشر ايديتنج مراجعه الهيكل، واللاين ايديتنج المراجعه السطريه. طبعا دائما نبدا بمراجعه الهيكل، لانه ايش فائده تعدل سطر بعدين تكتشف انه الفصل كامل حيحذف لانه مو مناسب لثيمه القصه، ما في فائده. ف ممكن عندي مثال شخصي بالنسبه لي استخدم هذا المراجعه الهيكل ومراجعه المراجعه السطريه، بعدين يصير عندي مراجعه خاصه للحوارات، اتاكد انه كل الحوارات هذه طبيعي، هل أقدر أسمعها؟ هل ممكن أتخيل شخص يقدر يتكلم بهذه الطريقة؟ عندي مراجعة، ما ودي أخش كثير في تقنيات الكتابة عمر بيذبحني، بس مراجعة اللي هي مراجعة الفورشادوينج، مراجعة بناء العالم، مراجعة التلميح للأحداث المستقبلية، إنه هل هنا في تلميح، في فكرة، في ثيمة للقصة ولا لا ما مجرد سرد كذا مجاني. أبا ما بيفوتني شيء صراحة. ف
فيها تقول شيء؟
لا لا قول.
في مراجعة أسميها مراجعة التناقضات، هذه ذكر سويتها مرة يعني. وفي مراجعة الوصف الأماكن، أنه أي وصف في أي مكان للمشهد أني أرجع وأقرأ الرواية فقط لراجع هذه هذه الأوصاف. ومراجعة الوصف الشخصيات، مراجعة للحوارات مثل ما ذكرت، في مراجعة الأسماء، أي اسم يذكر أرجع وتأكد أنه كيف ذكرته. بعض الأحيان وأنت تكتب لما السارد، الحين مفترض الكل يعرف من هو السارد، الراوي يتكلم ولنقل يتكلم عن شخصية ثانية فيذكر اسمها فيقول فلان فعل فلان جلس، وتجد يكرر اسمه، فتجد في الفقرة واحدة اسم الشخصية مكرر ثلاث أربع مرات بدل ما يقول هو أو هي يرجع يكتب الاسم. فلما أجي أقول الآن براجع مراجعة الأسماء، فكل اسم شخصية جاء وقف عنده، ليه أنا ذكرت هذا الاسم؟ هذا الاسم صحيح؟ مكانه صحيح؟ فأكتشف أنه في تكرار كثير.
في حركة هنا تساعدك، كنت مو كنت ما زلت أسويها في الوورد، تقدر تبحث عن كلمات المفتاحية. صحيح. مثلا غالب أغلبنا يميل إلى تكرار كلمات معينة، فاللي أسوي أني أبحث في الوورد، مثلا أنا متأكد أني أحط كلمة مثلا أريد كثير، فأكتب أريد في البحث وأراجع كل، مو شرط أني أحذفها بس أراجع هل كل أريد فعلا كان استخدامها صحيح أو لا. هذه تفيد بالذات بالكلمات اللي تكون ما هي من أصل اللغة العربية، مو ما هي من أصل اللغة العربية بس نستخدمها بتأثير الترجمة، مثل كان،
مكتبية، مثل دوامية،
قد، مثل اللي تجيك مترجم واضح أنك مترجم جملة أجنبية إنجليزية بالذات. فهذا البحث، هذه أداة البحث في الورد مرة تساعد. أنا طالع في الأوراق ولقيت المراجعة اللي كنت أدور عنها اللي هي مراجعة الأحداث، يعني تهمني الحبكة كثير، تهمني هل الأحداث هذه متتابعة، هل الأحداث هذه منطقية، هل أنا قاعد أسرع وأبطئ بطريقة صحيحة، هل المفروض القارئ الآن يرتاح، هل الحدث البطيء في وقته، هل المفروض القارئ الآن يلا نبدأ نسرع، نبدأ مثلا اقتربنا الحدث كبير ولا اقتربنا النهاية ولا اقتربنا اللي هو، فالآن جاء وقت زيادة الوتيرة. هذه برضو مراجعة خاصة الحالة، أتوقع هذه أغلب المراجعات. وطبعا على فكرة الكاتب عنده كذا يخترع قاموس المراجعات حقه اللي يخصه، اللي كل كاتب له طريقته يعني.
ذكر روايتي كل مراجعة أكتبها أكتب لها عنوان، يعني 30 مراجعة. فما قربت من النهاية حط مراجعة قبل الأخيرة، مراجعة قبل الأخيرة، ثم بعدها قلت خلاص هذه مراجعة أخيرة، في ظني أنها مراجعة أخيرة، اكتشفت أنه لا في مراجعة
ما بعد الأخير،
مراجعة ما بعد الأخير. هذه أنقذتني صراحة.
ويلا خوفك في الأخير تسوي بحث عن أنواع المراجعات بدل ما تجشر. طيب مصطلح، دام انك ذكرت هذه مراجعه ما بعد الاخيره، في مصطلح دالج نسمع اسمه اعاده الكتابه. ماذا نقصد باعاده الكتابه؟
الكلمه هذه كلمه اسمعها كذا تنرفز شوي، احس اعاده الكتابه ما معناها مبهم. يعني لما احد يقول نسوي الان اعاده كتابه، اخذوها من الانجليزي انه ري رايتنج، هل يقصد أنه إعادة كتابة الرواية كاملة أو القصة كاملة؟ ربما، لكن أتوقع عادة يقصد أنه جزء من النص يريد أن يعيد كتابته، فصل يريد أن يعيد كتابته، البداية يريد أن يعيد كتابتها، مشاهد يريد أن يعيد كتابتها. ربما أنه رأى أن اللغة فيها ما كانت متقنة، أو أنه هذا مشهد زائد، أو أن البداية فيها خطأ، أو أن السرد ما كان متسق مع ما قبله مع ما بعده، الانتقالات ما كانت دقيقة، فيقول أنه سأعيد كتابة هذا الجزء، أو أنه يعيد كتابة بعض الجمل، أو ربما يريد أن يعيد كتابة كامل النص. هذه ما حدثت معي.
أحس أنه في شيئين يخلي إعادة الكتابة، استخدام مفردة إعادة الكتابة صحيح أو حتى مفهوم إعادة الكتابة صحيح. الفكرة الأولى وهي اللي تفرق أشوف بين إعادة الكتابة والتحرير، ممكن يلخبط كاتب بين إعادة الكتابة والتحرير. إعادة الكتابة أول شيء دائما تجي على فقرات أطول، أشياء يعني ما هي جملة، أنت مو أنا بعيد الكتابة إيش بتسوي، بغير بكتب جملة من جديد، المفردة كأنها أكبر من الفعل. فإعادة الكتابة بالنسبة لي تكون تغير شيء جوهري في القصة، التحرير يقربني من جوهر القصة، بس أنا ما كنت ماشي تمام على الجوهر، فأحرر عشان أقرب. مثلا والله الجملة ركيكة، هذا الفصل أطول من اللازم، أشياء زي كده تحتاج تحرير. بينما لو لا، أنا أحتاج أخذ القصة في منحنى ثاني، هذه إعادة كتابة، لأن أنا فعليا قاعد أكتب القصة من جديد. القصة ما عاد معناها هذا، صار معناها جديد لأني أنا بعيد كتابتها. فبالنسبة لي هذا التمييز لما تسويه من إعادة الكتابة، تسوي لي إعادة الكتابة عن التحرير، وقتها يصير استخدامه مشروع، وقتها أنا أقدر أقول إني قاعد أعيد الكتابة، لأني أنا فعلا يا أخي قاعد أخذ القصة لجانب ثاني، جانب ما كان موجود في الأساس. ماني بس قاعد أحرر جملة، ولا قاعد أغير اسم شخصية، ولا قاعد أنا قاعد أخذ أضيف ثيمة، قاعد أحذف ثيمة، قاعد أضيف شخصية، قاعد أعيد كتابة القصة. فهذه هي، على كل ما زادت كمية الكتابة الجديدة، كل ما أقربنا لإعادة الكتابة وبعدنا عن التحرير. هذه بالنسبة لي الاستخدام الصحيح للكلمة اللي أشوفه يعني.
الله يعطيكم العافية. في أي إضافة على محاور؟
أبعرف إذا تتفق ولا
قال رأي قبلك
ناقش. لا إذا
اللي يدور الهواش
إذا في سجال يعني.
أنا عرفت فكرتك
عشان قلت لك أستاذ فاضل ترى، بس
غير غير
بس كلامك صحيح، بس انه ممكن هي شعوريا انه إعادة الكتابة يكون فيها ثقل على الكاتب، انه لما نقول اه ستعيد كتابته كأنه يصدم
اذا كان فعلا يعيد الكتابة.
ممكن او يتخلى عن النص ويكتب نص اخر
والله
اذا كان
لا احيانا
شيء كبير
جدا. احيانا ترى زاوية جديدة أو قصة أو شيء زي كذا.
بعض الأحيان تغيير اسم، تغيير المكان،
بس هذه ما أعتبرها إعادة كتابة ترى، إلا لو كان الاسم مو المكان، الاسم. المكان أكيد بيأثر كثير، بس الاسم ممكن ما يأثر
ترى. والله
ممكن
أنا أبدل،
لا أنا ممكن أبدل، أقصد إنه مثلا أبدل أحمد بعبد الله، أحمد بخالد، محمد بمدري إيش، أسماء تكون أساس لها نفس المدلولات، مثل محمد وأحمد.
إيه بقول لك شيء عني، تدري إني أنا مستحيل أغير اسم شخصية.
ليش؟
إذا غيرت اسم شخصية كرهت القصة، فأحاول أني أأخر تسمية الشخصية حتى أكون متيقن هذا هو الاسم، لأني خاص أعطيتها اسم كأني أعطيتها روح، بعدين جي غير ما قدرت. يعني جربتها في قصص قصيرة ما قدرت، كرهت القصة كاملة أني غيرت
اسم. طب ليه؟
ما أدري، خاص هذا هو هذا هويته، وبدأت وكتبته بعدين هذا أنا منظوري أنا. بعدين لما كتبته لا بغير اسمه، خلاص
ما قد حسيت
كأنه
ما قد حسيت انه اوه هذا مو اسمه. انا تجيني احيانا انه تحط اسم بس تحس لا انا غلطت، انا بالغلط
سميت. لا انا اتاخر في الاسم حتى اتاكد انه هذا صح.
عجيب.
حتى لدرجه انه بعض الاحيان اتوقف عن الكتابه، لان الان وصلت لمرحله انه في شخصيه جديده قدمتها شو اسمه ما ادري، وقف.
ما اتذكر اني قاعد احاول اتذكر اذا قد غيرت اسم شخصيه ولا ما اتذكر. ما ذكر اني غيرت. دائما تحس انه بالذات اذا كان يجيك البطل في البدايه، يعني يا يجيك باسم او يجيك مجهول حتى تعرف الاسم، بس اذا انطلقت في القصه تحس انه نادر احس انه نادر بطل روعه نادر احس انه هذا مو اسمه. ممكن كلامك صح في خصوص الاسماء.
اي وانا احس انه صعب انك تغير، حتى لو يجيك مثلا محرر يقولك غير اسم البطل لسبب من الأسباب. أنت جلست شهور وأنت
مع. أيوة، هل في اسم بدون دلالة؟ ما أتوقع، تصدق؟
لا مو لازم موضوع الدلالة، بس إنه خلاص أنت.
دلالة حتى لو تكون أنا اللي فارضها. مو شرط يكون مثلاً أحمد يعني من الحمد. لا مثلاً أنا اخترت خالد، لأن اسم خالد بالنسبة لي اسم شخص وحيد. هذه دلالة أنا مفترضها وأنا غاصبها، بس إنه إذا غيرت خالد ما حتصير شخصية وحيدة تلخبط.
شوف في الحلقة الماضية في فقرة ماذا قرأنا تكلمنا عن ناقد صالحة، والشخصية اللي افتتاحية كانت الشيخ محمد اللي هو أصلا دخيل اسمه. فالتحدي العمر اليوم، لأن ما شاء الله نلاحظ ناس كثير هذه الفترة، يعني أنا من محيطي غيروا أساميهم بعد ما كبروا هم كأشخاص، قالوا تصدق هذا مو اسمي وأنا بغيره. فالتحدي لك أنك إن شاء الله تكتب قصة قصيرة الشخصية فيها تغير اسمه عشان نجبرك تغير اسماء
الشخصيه. لا بكتب قصه عن شخص يبغى يغير اسمه.
حلو.
لا صدق كتبت قصه
قاعد افكر، انا قاعد افكر في
وشي وشي.
لا عن تغيير الاسماء بس، لكن ممكن يكتب قصه عن شخص يبغى يغير اسمه بعدين ما يقدر يغير اسمه، بعدين يدخل في معنا.
قاعد افكر بالصوت الداخلي للشخص اللي غير اسمه، هل يفكر بنفسه كاسمه القديم؟ انا لو غير اسمي خليت خالد، الصوت اللي داخلي يفكر كمحمد ولا كخالد؟ مين هوية محمد وإيش هوية خالد؟
أخي أنا كتبت قصة قصيرة عن شخص يتعامل مع الناس اللي غيروا أسماءهم. كيف الناس اللي غيروا أسماءهم يتركون
شخصياتهم القديمة؟
أيوة، يتركون هوياتهم القديمة، الرخصة، الشهادات، الاستمارة، يتركها.
وين يقدروا في المكتب يقرون القصة دي؟
موجودة، نشرت في مجلة العربي، وموجودة في موقع أيضا، موقع المجلة العربي، موقع إذاعة مونت كارلو.
اسم القصة؟
تركات عن هذه الأشياء اللي تسرق.
أبحث عن تركات
بعد العشاء اليوم إن شاء الله. نقرأ القصة
نسمعها في الطريق.
الله يعطيكم العافية. هل في إضافة أخرى على محاور حلقة اليوم؟
لا ندخل على ماذا قرأنا.
طيب أنا ببدأ هذه الرواية. المشاهدين ممكن يشوفونها على اليوتيوب، أقفاص فارغة ما لم تكتبه فاطمة قنديل. الغلاف فيه صورة الرسمة لشخصية كبيرة كذا بشكل طيف، وتربت على كتف فتاة صغيرة تحمل قط. القط هو قط الكاتبة اللي هي شخصية كاتبة في الرواية، عفوا الشخصية اسمها فاطمة وهي شاعرة، وتتكلم عن طفولتها وعن الأسر الطبقة المتوسطة. شو تضحك؟
عن الفكر بالقط وكيف يكون طيب. كاتب وشخصية.
لا القط مو كاتب، ها؟ الفتاة كاتب. هذه كاتبة وهذا قطها ميشو.
أوكي. تتكلم قط كاتب. إيه. كذا قاعد أضحك.
هذا جزء من افتتاحية الرواية اللي تتكلم فيه عن علبة شوكولاتة كادبوري فتحتها ولقيت فيها جزء من ذاكرتها، واستهلت الحديث عن اللي صار معها في الرواية. الرواية فازت بجائزة نجيب محفوظ في الآداب عام 2022، والكاتبة تقول إن نجيب محفوظ هو فتى أحلامها، حسين فهمي ونجيب محفوظ مع الفارق التشبيه. الرواية خلني أقول اللي بيقرأها، يعني ما كنت مهتم بالنهاية، يعني ما كنت مهتم إيش اللي بيصير، كنت جالس أعيش معاها الأحداث، أعيش معها اللحظات، يعني في نوع من التجربة اللي مرت فيها هذه الفتاة اللي تحكي اللي اسمها فاطمة. من أصغر الأشياء العدم القدرة مثلا والديها على اقتناء عجلة بسكليتة، وإلين أكبر الأشياء والمشاكل اللي تصير ممكن في أي أسرة. في صدق عالي جدا، في تعاطف عالي، يعني أقدر أقول إن هذه الخيبات اللي مرت فيها حقيقية. حسيت يعني وهي تقول نفسها الكاتب أن في اتكاء كبير على الواقع. فمن الأسئلة الوجودية، يعني مثل سؤال ماذا لو اللي دائما نتكلم عنه، قلت ماذا لو أنا مكانها؟ صراحة الشخصية مرت بتجارب جدا سيئة ومتعبة، ففي هذا الدرامية، في هذا الثقل، جهز علبة المنديل اللي يبغى يبكي يقرأ هذه الرواية،
يدور يعني سبب يصيح عليه.
تتكلم عن تنقلاتهم من بيت لبيت، هذه من الأشياء اللي حبيتها، يعني وفي فترة التسعينات كثير، يمكن هنا حتى في فترة الغزو الناس في المنطقة الشرقية تنقلوا من بيوتهم، ودائما يحكون لنا عن يوم سكننا في العمارة هذه ورحنا تحت الدرج في ولبسنا الأقنعة، ففي هذه الذاكرة اللي فيها تغير في الأماكن وهي طفلة. في أحداث تصير لها وهي طفلة، إحنا لو نسمعها اليوم ككبار يعني تجيني ردة فعل مرة قاسية. هي تحكيها بلغة شفافة متجردة بسيطة، ففعلا كأنها طفلة اللي تحكي، وتوريك ردة فعل الأم والإخوان أنه كيف يصير مثل هذا الشيء. ما أبغى أحرق الأحداث. اللغة الشاعرة بينت يمكن في آخر الرواية، في نهايتها كانت اللغة في كل الرواية بسيطة وسهلة ومركزة على الحدث. وما أدري وش أقول أكثر، عمر قرأتها مؤخرا معاي، فإذا عندك أي تعليق أو إضافة.
اللغة فيها متجردة من المجاز، من الشعر، وتذكر الأحداث وتصف الشيء كأنه حدث وفقط صار كذا وصار كذا، وأمور عظيمة وتذكرها كما هي
بدون أي
جدا تكتب مذكراتها. وأنها طبعا هي استندت على سيرتها الذاتية، لكن أضافت يعني تخيل كبير، فهي تصنيفها رواية. ف فتذكر أشياء أنه تكتب مذكراتها هذه البطلة، أنه تكتب مذكراتها وأنها كانت تعمل معيدة في الجامعة وأنها كثير نصحوها أنه أنشري مذكراتك بضمير الغائب حتى أنه ما أحد يظن أن هذا لك أنت، وأنها كانت تضحك عليهم يعني كيف ضمير الغائب. فهي يعني عندها أخوين اسمائهم رمزي وجاد.
رمزي اللي هو الطبيب أخوها الطبيب،
وأخوها الثاني
والثاني اللي راح ألمانيا جلالة أتوقع
جاد أو جليلة وكذا، وأمها وأبيها
أسرة صغيرة
تتكلم حد أحداث أحداث كثيرة
فعلا أحداث عظيمة يعني كلمة عمر صحيحة.
لفتني ما لم تكتبه مكتوب رواية هي قفص فارغة ما لم تكتبه. إيش اسمها الكاتبة؟
فاطمة قنديل. ومكتوب في ظهر الرواية ما لم تكتبه فاطمة قنديل هو ما كتبها. وحتى الأقفاص الفارغة يعني بالترميز في الرواية، مو موجودة إلا في أماكن صغيرة نصا، لكن زي اللي في النهاية زي اللي تقول لك ليش أنا سميتها أقفاص فارغة أو بهذا الشكل، يعني تتكلم معكم مباشرة.
سألوها في أحد اللقاءات ما معنى هذه ما لم تكتبها فاطمة قديم، لأني ما كتبته فكانوا في تخوف عندها من أنه قصد أنه في تخوف عندها من أنهم يربطون فاطمة قنديل بفاطمة بطلة الرواية. لكن بعدها أتت ووضحت أنه ما لم أكتبه يعني ما كتبته من قبل.
أوكي.
هذا الشيء ما لم أكتب.
ويناسب أنه بما أنه كان في استناد كبير على حياتها الشخصية،
يناسب أنه المحكية على أنها كأنها مذكرات، كأنها البطلة تكتب
في جرأة عالية.
أي فكأن البطلة تكتب فهذه ما لم تكتب،
كأن ما حد راح يقرأها غير نفسها، ففي جرأة وتكشف مع الواقع خليني أقوله. بس ما أبغى أحرق أكثر من كذا، يعني بستفيد منها، بتبقى في الذاكرة وقت طويل أعتقد صراحة.
جميل.
كتبتها في 3 شهور، في النهاية كتبت التاريخ إنه متى كتبتها متى انتهت من كتابتها.
جميل.
شوف 3 شهور حدائق الأهرام
في العام أقصد صح؟
كتبت منذ منتصف إبريل وتمت فجر 2 أغسطس. إيه. يعني تقريبا أقل من أربع شهور.
أيه. 3 شهور ونص. بس ما كتبت في أي سنة؟
2019
قبل.
تفضل يا أستاذ محمد، ماذا قرأنا؟
أستاذ الفاضل محمد،
أستاذ الفاضل العزيز المكرم.
قرأت صورة دورين غراي لأوسكار وايلد، تعريب لويس عوض.
تعريب وليس ترجمة.
أيوة تعريب، أتوقع تصرف فيها الكاتب كثير أو المترجم كثير، سميته الكاتب بالغلط
بس صار كاتب
أتوقع واضح ليش. بعندرة التنوير. القصة تتحدث عن شخصية جميلة اسمها دورين غراي، يرسمها رسام اسمه بازيل هولوورد، يعني يرى هذه الرسمة ويبهر فيها لدرجة أنه بتأثير سيء من شخصية أخرى اسمها اللورد هنري، يعطي هذا اللورد هنري يجلس مع دورين غراي. دورين غراي شخص مراهق أو ما زال في 17 زي كذا، فيعطيه زي المحاضرة عن الجمال وكيف الجمال بائد وزائل، وأنك أنت الآن صح أنت الآن جميل ومغتر بجمالك، بس راح يصير لك 1 2 3 4 ويذوي هذا الجمال وحتصير شايب وراح ترمى كذا وننساك ومدري. فيقول هذا الكلام، بعدين يروحوا الاثنين إلى هذه اللوحة، لوحة أو صورة دوريان غراي، فيشوف الصورة جميلة جدا، من جمالها يرجع يستذكر الكلام اللي هو كلام عن الجمال وكيف الجمال مع السنين جمال البشر يذوب وما وتقدم السن كيف هو مقبرة الجمال ومن هذا الكلام كله. فيقول زي العبارة اللي هو يقول أنا مستعد أعطي روحي مقابل إني أبقى جميل، إني أبقى كهذه الرسمة. فطبعا فكرة الرواية مشهورة فما أتوقع إنه هذا حرق، إنه يصير كل الأفكار الأفعال السيئة اللي يسويها ما تنعكس عليه، تنعكس على الرسمة، بينما هو يبقى شاب لمدة 20 سنة اللي هي فترة الرواية، وحتى يستخدم هذه الفكرة حتى ينجو من جرائمه. اللي يسوي جرائم قبل 15 سنة يقولوا له إحنا نبحث عن واحد كان يسوي ذيك الجريمة، يقول شوفوا شكلي أنا عمري 16، كيف قبل 15 سنة؟
عمره توقف
شكله توقف، مو عمره توقف، إيه. ما زال يتقدم بالعمر لكن الوجه والجمالية نفسها. فالرواية فيها فلسفة كبيرة عن موضوع الجمال وموضوع اتباع الغرائز واتباع الملذات هذه البائدة البشرية، وكيف ممكن تأثر على روح الشخص، الشيء اللي ما يبان، الشيء الداخلي. طبعا الرواية يعني أنا عندي هناك موضع مأشر عليه، أو أوله موضع لما شاف الرسمة، فلما شاف الرسمة أول ما جاته ضيقة، فصار الرسام يسأله يقول له إيش المشكلة، ليش الضيقة هذه، ما عجبتك الرسمة؟ فكان جوابه بل إني لفتى تاعس، نعم إني فتى تاعس، سوف يتقدم بي العمر وأصبح مخلوقا بشعا تنفر منه العيون، أما هذه الصورة فستظل أبدا ناظرة الشباب ولن يزيد عمرها عن هذا اليوم من شهر يونيو اللي هو شهر الرسم. فجاته هذه الضيقة من بعد النقاش اللي كان عن الجمال وهذا الكلام كله. في شيء في الرواية الكاتب مستخدمه، واضح أنها طريقة فنية فيها عالية الفلسفة وما تركز كثير على الحبكة، كانوا الكاتب يقول لك لا تشيل هم الأحداث، لا تشيل هم منطق الأحداث، لا تشيل هم بعض الأشياء، انت ركز معايا على المعنى. فعندي هنا مثلا أبغى ألاقي هذا بس، فأول أول مرة شاف سوى عمل سيء، ما بقول شو، فأول مرة شاف هذا العمل شاف نتيجته على الصورة، تمام، سوى هذا العمل السيء اللي ما أثر فيه بس أثر على الصورة. فإيش يقول السارد؟ يقول فإن كان الأمر كذلك فأمارات القسوة التي طالعها في موضع الفم، موضع فم الرسمة مو موضع فمه هو، لابد ظهرت لحظة أن قتلت سيبيل فين نفسها. ما في سبب منطقي يخليه يعرف هذه المعلومة، إيش درى أنه تزامن قتلها نفسها مع ظهور هذه التفصيلة في الفم، ما في أي شيء يلمح فيه أو يوضح أنه عنده هذه المعلومة. لكن الكاتب كان يقول لك لا تشيل هم هذا الموضوع، مو هذا تركيزاً الآن على التغير اللي صار في هذه الرسمة.
طب بيجي تبرير لهذا بعدين ولا
لا؟ لا ما يكون في أي يعني الشخصيات تعرف الأشياء بدون أي خلينا نقول حجة، إلا لو كان في شيء ضاع في الترجمة، هذا شيء ما أعرف صراحة، بس النسخة اللي قرأتها الشخصيات تكون عندها المعلومة. كيف تكون عندها المعلومة؟ لا تشيل هم، أنت أسمع الفلسفة هذه اللي عندي اللي بقولها لك. وكثير من الكلام في الحوارات كان مأخوذ خصوصا من اللورد هنري، كان مأخوذ نصا من مقالات كتبها الكاتب أوسكار وايلد، فكأنه هو عنده شيء يقوله أساسا وحطه في هذه الحجة اللي هي الرواية. في وصف الأمانة يعني هذا شيء تمتاز في الرواية، على أنه قراءتها البداية كانت صعبة، لكن في تركيز على جمالية الفقرة، جمالية الجملة، الجملة نفسها جميلة في الكتابة، مواضع كثير توقفك تقول واو يا أخي عرف يكتب هذه الجملة، الجملة حسستني بشيء. في هنا صراحة فقرة قشعرتني يعني يوم قرأتها، وبعد ما أقرأها بقول لكم ليش إيش سبب القشعريرة. فهي في بداية مطلع الفصل الرابع عشر يقول في الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي دخل عليه خادمه حاملا صينية عليها فنجان من الكاكاو وفتح النافذة، وكان دوريا نائما على جانبه الأيمن يغمره هدوء الملائكة وقد طوى يده تحت خده، فبدأ كصبي أنهكه طول الدرس أو طول اللعب، واضطر الخادم إلى أن يمسه على كتفه برفق ليوقظه، وحين فتح عينيه ارتسمت على شفتيه ابتسامة خفيفة وكأنه يستمتع بحلم لذيذ، ولكنه لم يحلم بشيء أثناء نومه، بل قضى ليلة صافية لم تعكرها أطياف السبات جميلها أو رهيبها. إنما يبتسم الشباب بغير داع، وهذه آية من آيات سحره، تركيز على فكرة الشباب برضو والجمال. وتقلب في فراشه ثم اتكأ على مرفقه وشرع يشرب فنجان الكاكاو، وشمس نوفمبر تدفقت أشعتها الرقيقة في الغرفة، والسماء كانت ضحوكا وفي الجو دفء لذيذ، والبشر يملأ الآفاق فيعيد ذكر الربيع. ليش مقشعرة هذه جملة؟ يبدو وصفية جمالية عادية، هذا كله وصف لليوم ما بعد ارتكاب دوريان غراي لجريمة قتل. كأنه حمل وديع نايم، ما كأنه سوى ولا أي شيء، وبالعكس قام مبتسم ابتسامة الشباب اللي هي أصلا المشكلة في الرواية، كيف أنه نظارة الشباب خربت روحه وخربت أخلاقه، لأنه شيء ما يظهر على السطح. فالرواية مليانة بهذه الفقرة،
والفكرة رهيبة،
والفكرة جدا جدا رهيبة. فبس هذه هي، هذا ما قرأت.
ما يعطيك العافية.
الفكرة جميلة، فيها بعد فلسفي
جدا،
يعني كيف الإنسان أنه يخلد في لحظة، وأي عمل سيء أو جانب سيء من حياته ما يظهر على الشخص، على الصورة، يعني حزنه، اكتئابه،
كله هناك، تقدمه على هذا الشيء الخارجي.
أنا أشوف هذا شيء مأساوي، يعني يعيش الإنسان أنه يكون كامل بهذه الدرجة، لا ما يعيش حياته.
وترى يعني ملمح له في الرواية، واضح من أحداث الرواية أنه قاعد يفسد روحه.
بالضبط، إيه، إنه شيء سيء،
إنك يتقبل أصلاً هذا الشيء.
لا، إنه إذا الخطأ ما رجع علي، قاعد يرجع على ذاك، فأنا ما أخطئ. يعني حتى كان في فقرة يتكلم إنه كيف الجمال مسوغ لأي شيء، فدوريان غراي يعامل كأنه أجمل شخص في لندن، فإذا كان الجمال هو المسوغ، فأجمل شخص هو يقدر يسوي اللي يبغاه. أضيف على هذا إنه أي فعل سلبي ما يصير عليه، يصير على ذاك الشيء الخارجي اللي هي صورته، فأنت أعطيته المجال يسوي اللي يبغاه.
اي، انه يصير ما عليه تبعات.
اي، فالبعد الفلسفي في الروايه كان جميل جدا. السرد للامانه متعب، وواضح ان التركيز ما كان على السرد، كان على هذه الفكره الفلسفيه، ففي بعض المواضع كنت اتعب في قراءتها كثير.
فما ادري التعريب هذه ما المقصود فيها، هل كل الجماليات اللي قراتها هي من فعل لويس عواض وليست من النص؟ ما ادري.
شوف، هو يعني اوسكار وايلد معروف من رواد مدرسه الاستيتيك او المدرسه الجماليه في الكتابه، فهو بالتاكيد يكتب بجماليه في لغته. هل المترجم قدر ينقلها؟ هذا هو السؤال،
تحدي.
بس انه 100% انه هو كان يكتب بجماليه، كان يركز على الجمال في السرد.
ماذا قرات يا استاذ عمر؟
أنا قرأت رواية خفيفة،
فيها أحد يموت في الصفحة،
خفيفة طريفة. الرواية صائد اليرقات للكاتب السوداني أمير تاج السر. الكاتب ولد عام 1960، يعني الآن ممكن عمره 60 سنة أو خمسينات، هو طبيب.
1960
يعني
64. كنت بقول 80، أدري ليش.
هو طبيب وروائي وشاعر، عنده ما شاء الله مؤلفات كثيرة، يعني أكثر من 20 مؤلف، أغلبها في الرواية، لكن عنده في السيرة أكثر من مؤلف، وعنده أظن ديوانين في الشعر. كثير من رواياته ترجمت إلى لغات عديدة، بالذات اللغات الأوروبية. هذه الرواية صائد اليرقات نشرت عام 2010 المرة الأولى، الإصدار الأول، نشرت مع دار الثقافة ومنشورات الاختلاف، ثم لاحقا نعيد نشرها مع دار الساقي، والنسخة معي هي مع دار الساقي.
تفرق النسخ؟
ما أدري، لكن ممكن أنه تغيير الناشر. وأرى أن هذا ضروري، أن الناشر لما يكون نشر الرواية لكن ليس للمرة الأولى، أن يذكر في أنها نشرت أولا مع دار نشر، ثم الآن معنا، لأنها نشرت مع دار الساقي في 2016، لكنها رشحت القائمة القصيرة في جائزة الرواية العربية في 2011. فبالتالي أنا أعرف أنه في أحد نشرها قبل دار الساقي. افتتاحية الرواية افتتاحية ليست جميلة، لكنها مثل تقولك صادمة أو هناك شيء، لأن بضمير متكلم، فالراوي متكلم فيقول: سأكتب رواية، نعم سأكتب، لابد أنها فكرة غريبة حقا حين ترد إلى ذهن رجل أمن متقاعد مثلي. أنا عبد الله حرفش أو عبد الله فرفار كما ألقب منذ الصغر في الحي الذي نشأت فيه وكبر معي اللقب. هذا عبد الله حرفش عبد الله فرفار بدأ بهذا الإقرار أو البيان: سأكتب رواية، ثم ذكر أنه هناك تناقض. أنا لست كاتب، أنا رجل أمن متقاعد، وكيف يتبادر إلى ذهني واحد مثلي فكرة أنه كتابة رواية؟ هذا شيء غريب. فجلس يبرر في الصفحة الأولى، يبرر منطقة، يعني أنه لماذا أنا أكتب، وأنه أنا قرأت في مجلة، يقول أنه قرأ في مجلة عن كاتب بائع ورد
بنغالي في مدينة نيس فرنسية، أنه كتب رواية بطلتها امرأة مهاجرة من أفريقيا. هذه الامرأة كانت تأتيه كل يوم وتشتري من عنده ورد على مدى 20 سنة، فكتب عنها رواية هذا البنغالي وبائع ورد، كتب رواية وحققت نجاح. فجاء عبد الله فرفار، هذا عبد الله حرفش، وقرأ عن هذه القصة في مجلة، قال لماذا أنا لا أكتب رواية؟ هو رجل يعمل رجل أمن ومتقاعد، أصيب وخسر ساقه فأحاله إلى التقاعد، فقرر أن يكتب رواية. كيف سيكتبها؟ ما هل سينجح في كتابة هذه الرواية؟ ما ندري. ذهب إلى مقهى سماه مقهى قصر الجميز، والتقى بروائي مشهور وجده هناك. هو رجل أمن متقاعد، كان يعمل مخبر، فيعرف لقاءات الناس ويعرف أماكنهم. فذهب إليه سيسأله، يريد أن يتعلم الكتابة، فسأله ما هي طقوس الكتابة، يريد أن يعرف طقوس الكتابة. في ظنه أنا سأكتب، الموضوع سهل، لكن أريد أن أعرف طقس الكتابة كيف أجلس. أي هذا السؤال تقريبا الوحيد اللي سأله، ما هي طقس الكتابة. فخلال الجلسة عرف بعض عناوين الروايات وذهب إلى المكتبة. هنا بعد نأتي إلى الجانب الساخر في الرواية، مليئة بالسخرية. ذهب إلى مكتبة، اسم المكتبة مكتبة أعلاف، ما أدري هل هذا اسم المكتبة في العالم أو هذا فرفار هو يسميها مكتبة أعلاف، ما أدري. وذهب إلى البائع فيها، وحتى أنه ما سمى، ذكر أنه المسيحي، فقال المسيحي عين راء ميم. فكل الشخصيات يعطيها رموز، راء ميم الرواية الفتاة، هذا عاد عين دال، أتوقع لأنه هذه خلفيته، لأنه هو مخبر ولما يكتب تقارير يكتب الرموز، فالآن جالس يحكي الرواية بالرموز. فيقول أنه ذهب إلى هذا المسيحي، المسيحي لما شافه خاف، قال هذا أكيد هذا جاي عنده مصيبة يبغى يصادر علينا كتب. قال لا أنا متقاعد، أنا جاي بس أبغى أقرأ رواية، تحجب تقرأ رواية لأني سأكون كاتب. وبعدها بدأت مغامرته في الكتابة، محاولته في الكتابة، هل سينجح؟ ما ندري، سنقرأ.
البداية مشوقة والضغوطات عليه أو الداعيه للكتابة مشوق أكثر، أن في واحد بنغالي يبيع الورد وكتب، ما له علاقة.
لا الافتتاحية ساخرة، ترى فيها سخرية
جدا واضح من النوع، من البداية من البداية. وصار صديق لهذا الروائي المشهور ويسأله، فقدم له فكرة اليرقات، وأنه أنك تبدأ باليرقة اللي هي الفكرة ثم تصير فراشة وكذا. فصار هو صائد يرقات، لأنه لما حاول أنه يكتب اكتشف أنه صار يكتب الواقع كما هو، ما يكتب بنفس روائي بنفس تخيلي. فلما يعطيها للرواية، الرواية يضحك عليه يقول له أنت لا أنت لازم تتخيل، لازم تعطي مساحة للتخيل. ويلا وهذه
والله شوف عندي
جدا خفيفة،
يبدو اني هتكون قراءتي الجاية
اقراها. سعد مو تجي تقول
ماذا قرأت؟ سعد
يعطيكم العافية. شكرا عمر، شكرا محمد، شكرا الشباب، الله يعطيكم العافية. أصدقاء حبكات، نذكركم بالاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. إذا اشتركت في القناة يتفعل الجرس صح؟
لا
لازم تفعل الجرس أجل. تابعونا في جميع المنصات، اكتبوا لنا أراءكم على الحلقات، وشاركوا الحلقات مع اللي تحبونهم أهم شيء. في ختام الحلقة أشكركم على المتابعة، ونلتقيكم قريبا بإذن الله في حلقات قادمة. مع السلامة.